إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 28. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من جهد البلاء. باب التعوذ من جهد البلاء. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أي لا أدري أيتهن لا أدري أيتهن. طيب، هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم من دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها. وهذا الباب أو هذا الكتاب، يعني كتاب الدعوات، يذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله فضل الدعاء وثوابه وأجره العظيم، ويذكر أيضا بعض ما صح من الأدعية في النبوية الشريفة. فهنا هذا الباب، باب التعوذ من جهد البلاء. وجهد البلاء، كلمة الجهد يعني وما أصاب الإنسان من شدة ومشقة وما لا طاقة له بحمله، الشدة والمشقة والشيء الذي لا يطيق الإنسان حمله، والبلاء المصيبة. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أنه فسر جهد البلاء بأنه قلة المال وكثرة العيال. قلة المال وكثرة العيال، جاء هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعني وقال العلماء هذا يعني نوع من جهد البلاء، يعني ليس هو كل البلاء بهذا الشكل، لكن يعني هو يعني من البلاء الذي يجهد الإنسان يعني ويشق عليه ويحمله يعني شيئا لا طاقة له به، أن يعني كثرة من يعول، يعني كثرة أفراد الأسرة وكذا، مع قلة المال والحاجة للنفقة وكذا. فهذا يعني من البلاء يعني الشاق الذي يجهد الإنسان. وقيل في تفسير جهد البلاء: هو البلاء الذي يختار الإنسان الموت عليه، يعني البلاء الشديد الذي يصبح الموت يعني أرحم فيه من هذا البلاء، نسأل الله تعالى العافية. يعني إذا كان هناك بلاء يعني لكن الإنسان يفضل أن يعيش مع هذا البلاء يكون في نظره يعني أفضل من أن يموت، فهذا لا يكون جهد البلاء. لكن البلاء الذي يصل بصاحبه لأنه يعني يؤثر الموت عليه ويفضل الموت عليه، فهذا هو جهد البلاء، يعني هو البلاء الذي لا طاقة للإنسان بحمله. طيب، الحديث يعني فيه أربع دعوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، والتعوذ هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله، يلجأ إلى الله ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه ويستجير به من هذه الأمور الأربعة. كان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء. الأمر الثاني الذي كان يتعوذ منه درك الشقاء. طيب، ما هو درك الشقاء؟ يعني إدراك الشقاء، إدراك الشقاء. والشقاء يعني كل ما يعني يشقى به الإنسان وهو ضد السعادة. الشقاء ضد السعادة يعني ما يسبب للإنسان حزنا أو هما أو غما، فهذا كله من الشقاء. فدرك الشقاء، والدرك أيضا يأتي بمعنى يعني عكس الدرج، الدرج يعني في الصعود يعني في الخير أو كذا. هناك يعني درجات مثل درج الجنة ودرجات الجنة، تكون يعني أمورا بعضها فوق بعض، يعني يترقى فيها الإنسان وينتقل يعني من حال إلى حال أفضل وأفضل. لكن الدرك بالعكس هو النزول، يعني الدركات التي تكون في الأسفل. فدرك الشقاء يعني النزول في الشقاء، يعني أن يكون الهم يعني والغم والحزن يعني متتابعا، والإنسان ينتقل يعني من سوء إلى أسوأ والعياذ بالله تعالى. فهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الحال، ودرك الشقاء. في القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في قراءة نافع وغيره في الدرك الأسفل من النار. الدرك والدرك يعني بهذا المعنى. ودرك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. درك الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. هناك يعني شقاء في الدنيا وهناك شقاء في الآخرة. فالشقاء في الدنيا المصائب والابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثالا لأنواع من الشقاء الدنيوي. لكن طبعا الشقاء الدنيوي يعني المؤمن إن شاء الله يصبر عليه ويحتسب ويكون خيرا وأجرا له. أما الشقاء الأخروي فهذا هو الشقاء المبين الذي يعني لا تحول عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني بعضا من أنواع الشقاء الدنيوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاء. في حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاء. فأربع من السعادة المركب الهنيء، يعني الدابة يعني التي تبلغ الإنسان يعني مقصوده وتوصله إلى غايته. قال المركب الهنيء والدار الواسعة والزوجة الصالحة والجار الصالح. والجار الصالح هذه الأمور الأربعة من السعادة، من أسباب يعني سعادة الإنسان في الدنيا، يعني الراحة الدنيوية ومن النعم يعني الدنيوية. المركب الهنيء والدار الواسعة والمرأة الصالحة والجار الصالح، وأربع من الشقاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أشياء عكس هذه الأمور، وأربع من الشقاء. الدابة تكون قطوفا، إن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك. الدابة تكون قطوفا يعني الدابة التعبانة يعني التي لا يعني لا توصل الإنسان إلى مقصده، يعني تتوقف به ولا توصل إلى غايته. إذا ضربتها أتعبتك، يعني لو يقل يعني يضرب فيها حتى توصله إلى المكان الذي يريده تتعبه. وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، يعني يكون رايح مشوار مثلا أو عنده موعد أو رايح مع ناس أو كذا، فلا يستطيع يعني ملاحقتهم ولا يستطيع الوصول في الموعد. الدابة تكون قطوفا، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق، والمرافق يعني ما يحتاج إليه يعني في الدار من الغرف يعني مثلا دورات المياه كرمه الله، المطبخ كذا. فتكون يعني ضيقة قليلة المرافق. والمرأة السوء، يعني كما جاء في الحديث عن المرأة السوء يعني لا تحفظك في نفسها ولا في مالك أو كذا. ثم الأمر الرابع قال والجار السوء. والجار السوء فهذه أيضا أربع من الشقاء. فالشقاء يعني كما ذكرنا يكون في الأمور الدنيا كهذه الأشياء، ويكون في أمور الآخرة نسأل الله العافية. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل النار بأنهم أهل الشقاء. قال سبحانه وتعالى: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وكذلك في الآية الأخرى قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فأهل الشقوة والشقاوة هم أهل النار والعياذ بالله. الأمر الثالث الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسوء القضاء. كان يتعوذ بالله من سوء القضاء، والقضاء هو المقضي، يعني ما يقضي به الله سبحانه وتعالى على العبد. لكن قالوا يعني وصف القضاء بالسوء أو بالشر المقصود به يعني المقضي، الحكم الذي قضي به على الإنسان، وليس يعني القضاء من جهة أنه فعل الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هنا إشكال يعني دائما يتكلم عنه العلماء ويذكرون جوابه في التوفيق بين الأحاديث التي فيها وصف القدر أو وصف القضاء بالشر والسوء مثلا في بعض الأحيان، وبين الأحاديث الأخرى التي فيها يعني أن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى وأن قضاء الله يعني كله خير. فمثلا يعني جاء في الحديث في الصحيحين حديث جبريل عليه السلام في أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن القدر منه خير ومنه شر. وهنا في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء القضاء، القضاء فيه يعني سوء وفيه خير أيضا. لكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، يعني يثني على الله سبحانه وتعالى ويقول والشر ليس إليك. فالتوفيق يعني بينهما أن القضاء يعني قد يكون شرا بالنسبة للعبد، لكن من جهة تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا القضاء فهو خير، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يقضي إلا بخير، وباعتبار العاقبة والمآل فالعاقبة والمآل يعني هي خير، وما يترتب على هذا القضاء يعني من المصالح والحكم شيء عظيم. يعني هو باعتبار تقدير الله له فهو خير. مثلا يضرب العلماء مثلا أمثلة لهذا القضاء، مثلا يعني قد يتساءل الناس مثلا: لماذا قدر الله سبحانه وتعالى الكفر والفسوق والعصيان؟ مثلا الله سبحانه وتعالى قدر يعني على بعض عباده أن يكفروا وأن يفسقوا وأن يعصوا الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الكفر والفسوق والعصيان شر، لا يستطيع الإنسان يقول أن الكفر خير ولا أن الفسوق خير. فالكفر والفسوق والعصيان هذا شر، والله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهؤلاء الذين أضلهم الله هذا بتقدير الله وبقضاء الله، وهو شر بالنسبة لهؤلاء، كفرهم وفسوقهم وعصيانهم هذا شر. لكن من جهة يعني تقدير الله له لا نستطيع يعني لا يمكن أن نقول إن تقدير الله لهذه الأشياء كان شرا أو سوءا، وإنما هو خير باعتبار العاقبة. لماذا؟ لأن وجود هذا الكفر والفسق والفجور وكذا ووجود أهله يعني كان يعني فيه مصالح عظيمة وحكم جليلة. فمثلا وجود الكفر وأهله يجعل المؤمنين يدعون هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون المشركين إلى الإسلام، فيؤجر المؤمنون ويثابون ويحصل للمؤمنين أجر عظيم. مثلا ربما تعرض المؤمنون لأذى من هؤلاء فصبروا على أذاهم، والصبر على أذى هؤلاء هذا أيضا من العبادات العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد بها، بعبادة الصبر ويعني دعوة هؤلاء وتعليم الجاهل منهم وكذا. فإذا هناك يعني عبادات أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبد بها، وهناك كذلك يعني أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات لله سبحانه وتعالى أراد الله تعالى أن يظهر آثارها. فهذا من الخير أن الله سبحانه وتعالى يعني من صفاته سبحانه وتعالى أنه الجبار المنتقم، وأنه يعني وأن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين مثلا، أنه شديد العقاب سبحانه وتعالى وأنه القوي وأنه العزيز وكذا. فهناك هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وأسماء لله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر آثار هذه الصفات. فخلق الله سبحانه وتعالى قوما يكونون أهلا ليحل بهم بطش الله تعالى وانتقامه وعقوبته ومكره بهم، ويعني جزاء لمكرهم وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يظهر آثار صفاته في هؤلاء الأشخاص، فإيجاد هؤلاء كان خيرا يعني لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وترتب على وجودهم خير، وكان وجودهم خيرا للمؤمنين يعني، والضد يعني يظهر حسنه الضد وكذا. فإيجاد هذه الأشياء كان خيرا باعتبار يعني إيجاد الله لها وتقدير الله لها خير، وإن كانت هي شرا بالنسبة لهؤلاء الذين قضي عليهم بالكفر والعذاب وكذا، يعني هو شر بالنسبة لهم، لكن من جهة يعني تقدير الله لهذه الأشياء فهي خير. كذلك مثلا إذا كان بعض هؤلاء مثلا تاب وأسلم، فهنا أيضا يظهر أن هذا القضاء كان خيرا، أن الله سبحانه وتعالى يعني ربما جعل هذا الذي كان مشركا فأسلم، أو كان مذنبا فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا يتقرب إلى الله بعبادة التوبة والاستغفار والندم على ما فات وكذا، فتكون عبادة جليلة أيضا يتقرب بها المسلم إلى الله، ويظهر فيها أثر صفات لله يعني أن الله تعالى هو التواب وأنه هو الغفور. فكيف كان يعني يظهر أثر هذه الصفات، وكيف كان يتقرب الناس إلى الله بعبادة التوبة والمغفرة لو لم يكن هناك يعني ذنوب ومعاصي؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يعني الله سبحانه وتعالى قضى وأراد يعني أن يكون هناك من يعصي الله ويتوب ويستغفر ويندم. ويقول السلف يعني: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. ربما إنسان مثلا أذنب ثم ظل طيلة عمره يعني نادما منكسر القلب يعني خاشعا لله متحسرا مثلا على ما كان منه من تفريط أو كذا، فيحصل له يعني من الخير والعبادات القلبية ما هو أحسن له من أن يكون مثلا يعني معصوما من الخطأ ومداوما يعني على العبادة، وبعدين يحصل له عجب وكبر وغرور وكذا فيهلك والعياذ بالله. وهكذا كذلك مثلا بالنسبة لتقدير المصائب والفقر والمرض ويعني الحرمان من بعض النعم وكذا، فهذا أيضا خير سواء كان للمؤمن، بالنسبة للمؤمن فتقدير الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء خير، لأنها رفعة في درجاته وتكفير لسيئاته. والمؤمن يوم القيامة يعني إذا كان مبتلا في الدنيا يفرح يوم القيامة بما يعني يجد من الأجر العظيم، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يجد يعني ثوابا لا يحد بعدد ولا يقدر بقدر وكذا، ف يعني يدرك في العاقبة أن هذا البلاء يعني كان خيرا، وإن كان يعني في الدنيا المؤمن كان مستثقلا هذا البلاء ومستاء منه، لكن في الآخرة يعني يجد ثوابه وفضله. وبالنسبة أيضا للكافر والفاسق وكذا، فربما هذا البلاء قد يكون سببا في توبته. أحيانا بعض المشركين أو الفاسقين أو كذا إذا ابتلي بمصيبة أو كذا وقف مع نفسه مثلا وقفة، وربما كان سببا في توبته فكان خيرا، وإذا لم يتب فيكون يعني تخفيفا من عقابه في الآخرة، يعني يخفف عنه يعجل له بعض العقاب مثلا في الدنيا أو كذا. المهم أن يعني أن تقدير الله سبحانه وتعالى وقضاء الله قد يكون يعني شرا على العبد يعني من بعض الجهات، لكنه من جهة يعني خلق الله لهذه الأشياء وإيجاد الله لهذه الأشياء وتقدير الله لهذه الأشياء فكله خير. فليس هناك تعارض يعني بين وصف القدر بأنه شر في بعض الأحيان ووصف أفعال الله سبحانه وتعالى بأنها يعني كلها فيه. والفرق بين القضاء والقدر يعني بعض العلماء يقول يعني هما مترادفان، القضاء والقدر بمعنى واحد يعني كله باب التوكيد يعني وألفاظ مترادفة. والرأي الآخر يقول أن القدر إذا كان يعني وقع بالفعل ونفذ فيكون قضاء، وإذا كان يعني لم يقع بالفعل يعني لم يحصل بعد، يعني هناك أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى ووقعت وانتهى يعني زمن وقوعها، وأشياء قدرها الله سبحانه وتعالى لتحدث في المستقبل ولم تحصل بعد وستحصل وفق تقدير الله سبحانه وتعالى، فالذي لم يحصل بعد من مقادير الله يسمى قدرا، والذي حصل ووقع يسمى قضاء. وهناك يعني آراء أخرى في التفريق بين القضاء والقدر. طيب، الأمر الرابع الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشماتة الأعداء. وشماتة الأعداء، فشماتة الأعداء يعني هذه خصلة تقع لكل من وقع له شيء من الخصال الثلاثة السابقة، تقع لكل من وقع له خصلة من الخصال السابقة. وشماتة الأعداء هي فرح الأعداء ببلية تنزل بالمعادي، فرح الأعداء ببلية تنزل بمن يعاديه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، يعني من أن يبتلى بمصيبة يطلع عليها أعداؤه فيفرحون يعني بمصيبته ويشمتون فيه يعني ويسرون يعني بما أصابه من البلاء أو كذا، فكان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء. طيب، هنا في الرواية التي معنا قال سفيان هو راوي الحديث قال: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. جاء في صحيح مسلم أن هذه الخصلة التي زادها سفيان يعني سهوا في الحديث واشتبهت عليه ولم يدري ما هي الخصلة الزائدة هي الأخيرة، هي شماتة الأعداء، هي شماتة الأعداء، على أساس أنه جاء في روايات أخرى عن سفيان يعني كان يروي الحديث يعني سابقا مقتصرا على ثلاثة أشياء فقط: جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. وشماتة الأعداء يعني سهى سفيان وزادها في الحديث، لكن قالوا يعني إن التعوذ من شماتة الأعداء ورد في أحاديث أخرى يعني سفيان يعني كان يعني وهم يعني وزاد في هذا الحديث، فليس الوهم يعني أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ولكن الوهم يعني من جهة خلط حديث بحديث يعني أو أنه يعني اختلط عليه هذا الحديث بحديث آخر تعوذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء من بينها شماتة الأعداء فزادها في هذا الحديث وهي موجودة في أحاديث أخرى. فعلى كل حال يعني التعوذ بالله تعالى من شماتة الأعداء ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. فكان هذا أيضا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوات الأنبياء السابقين أيضا، يعني وجاء يعني في القرآن الكريم عن هارون عليه السلام قال إيه؟ قال يا ابن أم لا تشمت، قال يا ابن أم لا، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فيعني هارون عليه السلام طلب إيه من أخيه؟ ألا يشمت به الأعداء. فإذا شماتة الأعداء من الشر يعني الذي يتعوذ منه، واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. وكأن سفيان يعني سهى وألحق يعني هذه الخصلة بهذا الحديث بينما هي موجودة في أحاديث أخرى. فإذا يعني خلاصة ما يستفاد من الحديث يعني استحباب التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، وأن التعوذ بالله من هذه الشرور وهذه المصائب لا يعارض كون هذه الأشياء قد قدرت على المسلم إذا كان يعني قدر الله تعالى عليه شيئا من هذه الأشياء، فما فائدة الاستعاذة منها؟ فائدة الاستعاذة منها أن الدعاء يعني قد يجعله الله تعالى سببا في رفع البلاء أو في تخفيف البلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني أحيانا يقدر الله سبحانه وتعالى مثلا بلاء على العبد، ولكن هذا البلاء يكون مشروطا في تقدير الله سبحانه وتعالى بأنه لا يدعو بكشف هذا البلاء، فإذا دعا كشف عنه هذا البلاء، إذا دعا الله أن يكشفه عنه كشف، وإذا لم يدع حل عليه، وكل ذلك بتقدير الله. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر الشيء ويقدر سببه، فيقدر الله تعالى مثلا مصيبة على العبد ويقدر سبب هذه المصيبة أنه لا يدعو الله تعالى برفع البلاء أو كشفه أو كذا، فإذا لم يدعو حل فعلا، وإذا دعا نجا منها، ويكون ذلك بتقدير الله تعالى أيضا، يقدر الله أنه يدعو ويندو أو أنه لا يدعو ولا يندو. فإذا يعني يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء وأن يتعوذ بالله تعالى من هذه الأمور. نعم. يعني هو التعوذ نوع من الدعاء، يعني من باب يعني التنويع، يعني البخاري رحمه الله كل باب الدعاء بكذا او التعوذ من كذا، يعني التعوذ هو يعتبر نوع من الدعاء، الدعاء اشمل، الدعاء طبعا منه يعني قسم هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، الدعاء يعني منه دعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، الادعيه التي فيها ثناء على الله، وهناك دعاء المساله والطلب، دعاء الطلب من الله سبحانه وتعالى، ثم دعاء الطلب هذا أيضا ينقسم إلى يعني طلب جلب خير أو طلب دفع يعني شر أو مكروه، فالدعاء الذي فيه طلب يعني دفع المكروه ودفع الشر أو كذا فيسمى التعوذ. فهناك طبعا تعوذات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها يعني أدعية يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدفع يعني ما يكره والوقاية منه قبل وقوعه، يعني إذا كان الداعي لم يحصل له هذا المكروه الذي يتعوذ منه، فيكون هنا فائدة الدعاء يعني الوقاية من هذا المكروه والاحتراس منه يعني قبل وقوعه، وإذا كان يعني قد حصل عليه هذا الشيء الذي يتعوذ منه فيكون التعوذ هنا يراد به رفع هذا البلاء الذي وقع. ومن فوائد الحديث كما ذكر الشارح أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد إليه ولا تكلف، يعني ورد يعني في بعض الأحاديث والآثار النهي عن السجع في الدعاء، بينما هو تشابه يعني أواخر كلمات يعني كل جملة من جمل الدعاء، لكن في المقابل نجد يعني بعض الأدعية المسجوعة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتوفيق يعني أن السجع المنهي عنه هو ذلك السجع المتكلف الذي يكون على حساب المضمون والمعنى، بعض الناس يعني يظل ينمق يعني الألفاظ في الدعاء ويجملها على حساب المضمون والمعنى، فيظل يعني يرص كلمات يعني متشابهة وكذا حتى يأتي بالسجع، ولكن الفحوى والمضمون يعني ليس لها مضمون، يظل يكرر يعني المعنى الواحد مثلا بألفاظ كثيرة ليس فيها يعني زيادة معنى جديد ولا فيها يعني أي فائدة غير فقط مجرد التلاعب بالألفاظ، فهذا الذي نهي عنه لأنه يشغل يعني التضرع إلى الله ويشغل عن الطلب وكذا. لكن إذا جاء السجع بدون تكلف يعني ثم يعني من شغل به ولا يعني أشغله هذا السجع، يعني ظل يفكر فيه وفكره يعني مشغول بتنميق الكلمات عن التضرع إلى الله والطلب من الله، فإذا السجع يعني جاء غير متكلف يعني بغير انشغال بال به وكذا، وإنما يعني جاء على اللسان هكذا يعني بدون مشقة وبدون تعمد له ولم يكن فيه يعني إخلالا بالمعنى، يعني السجع جاء يعني بدون إخلال بالمعنى وجاء يعني مناسبا للمعنى الصحيح الذي يريده الداعي، فلا بأس به مثل أي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي يأتي فيها السجع أحيانا. طيب الباب الذي بعده قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. فهذا الباب باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، يعني أن هذا كان من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى اللهم الرفيق الأعلى؟ فهناك يعني أيضا عدة أقوال في معناها، لكن مضمونها واحد يعني ومؤداها واحد. فقيل القصد بالرفيق الأعلى يعني مرافقة الأنبياء والصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، حيث وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقسم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة إلى يعني هذه الرتب، يعني المراتب الأربعة على الترتيب المذكور في الآية. النبيون هذه المرتبة العليا، مرتبة الأنبياء، ثم المرتبة التي بعدها مرتبة الصديقين، والصديق هو الذي بلغ الغاية في الصدق، يعني بلغ الغاية في الصدق وفي تصديق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني تصديقا يعني وصل إلى مرتبة يعني اليقين، يقين نفسه حتى درجات يعني عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. ف يعني مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الصدق يعني كلما يعني كمل كلما ظهر أثر ذلك على سلوك الإنسان. يعني الصدق إذا وصل مثلا إلى أن الإنسان أصبح يعني يصدق بالجنة والنار تصديق الذي يعاينها، يعني أمامه الجنة وأمامه النار. يعني تخيل أن النار أمامك يعني ومثلا ملك واقف على رأسك، إن عصيت ألقيت في هذه النار وعذبت فيها والنار أمامك يعني تحرقك، فالإنسان سيجتنب يعني الأسباب التي تؤدي به إلى هذه النار وهذا العذاب الأليم. إذا كان يعني تصديقه بالجنة يعني كأنها رأي عين، فأيضا سيكون عمله لها وبذله يعني في سبيل الوصول إليها يعني بذلا عظيما. يعني الناس مثلا في أمور الدنيا يكون مصدق مثلا الإنسان أنه إذا يعني عمل وتاجر مثلا أو بذل مثلا جهدا في مجال عمله في زراعة تجارة صناعة أي مجال يعني كان يعمل فيه، الإنسان مثلا في الدنيا مصدق أنه إذا بذل يعني جهدا أنه سيكون له ثمرة ويكون فيه يعني توسعة عليه وعلى أسرته وكذا، فتجده يعني يتحمل المشقة يعني ويبذل الجهد العظيم في سبيل الحصول على هذه الأشياء لكمال يعني تصديقه بها، لأن أشياء عينية يعني يراها بعينها. فإذا وصل المؤمن يعني إلى درجة يعني التصديق بالجنة وبثواب الله سبحانه وتعالى مثل هذا التصديق، فيبدأ يعني يعمل له يعني مثل وأعظم يعني مما يعمل ل يعني أمور الدنيا. فالصديقون هم أهل الدرجة التي بعد الأنبياء، ثم تأتي درجة الشهداء، ثم درجة الصالحين وهم عموم المؤمنين بعد ذلك وعموم أهل الجنة بعد ذلك يدخلون في درجة الصالحين. وقد يجمع الإنسان يعني أكثر من صفة من هذه الصفات وحينئذ يستحق يعني الوصف الأعلى والدرجة العليا منه. يعني النبي يعني قد يكون النبي صديقا وشهيدا وصالحا، يعني بعض الأنبياء مثلا قتلوا شهداء مثلا، وكأي من النبي قتل في قراءة قاتل وقراءة قتل. فالقصد يعني أن النبي مثلا قد يكون شهيدا، والنبي بالطبع هو صديق لأنه يعني من الأنبياء وصلوا الدرجة العليا في التصديق يعني واليقين، وكذلك الأنبياء كلهم من الصالحين، فيكونون جمعوا هذه الأوصاف. فالإنسان إذا جمع يعني وصفين أو ثلاثة أو أكثر فيكون مع أهل الدرجة العليا يعني. فبعد أن وصف الله تعالى هؤلاء قال وحسن أولئك رفيقا، والرفيق هو الصاحب والذي يلازم الإنسان ويصاحبه ويرافقه ويحيا معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم الرفيق الأعلى، لأن هؤلاء في الجنة، يعني مرافقة هؤلاء في العلو وهو الجنة، لأن الجنة فوق السماء السابعة، والجنة الآن موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى. يعني الجنة وصف الله تعالى بقول أعدت للمتقين، خلاص يعني أعدت وفرغ منها، يعني ليس أنها ستعد فيما بعد بل هي أعدت. والجنة هي التي أخرج منها آدم عليه السلام، آدم عليه السلام كان يسكن في هذه الجنة التي هي دار التي أعدها الله للمتقين، هي نفس الجنة كان يسكن فيها آدم وأهبط منها إلى الأرض وسيعود إليها في الآخر. فالجنة يعني موجودة، وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من رجل مؤمن تؤذيه زوجته في الدنيا، ما من رجل مؤمن تؤذيه زوجته في الدنيا إلا قالت زوجتاه من الحور العين، إلا قالت زوجتاه من الحور العين قاتلك الله، إنما هو قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، أو إنما هو يعني وديعة عندك يوشك أن يفارقك إلينا. وهو حديث صحيح يعني، ففيه يعني المؤمن يعني له أزواج يعني في الجنة، وأزواجه يعني يعلمون بوجود أنهن يعني أزواج فلان الفلاني هذا، وأنه موجود في الأرض ويتابعن أحواله يعني، وهن في السماء يعني في الجنة يتابعن أحواله يعني. أخواتنا يعني ربما يعني ينبغي أن يعني يستفدنا من هذا الحديث يعني، و يحصل يعني منه المقصود. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة موجودة يعني بالفعل، والحور العين خلقنا وموجودات في الجنة، والقصور يعني أعدت وكذا. ربما يعني يحصل فيها زيادة يعني من المؤمن كلما سبح وكبر وهلل وكذا يعني تغرس له أشجار يعني، لكن أصل الجنة موجود، لكن يعني يزاد فيها يعني أبنية ويزاد فيها أشجار ويزاد فيها كذا، كلما يعني أصلح المؤمن يعني وعمل عملا صالحا يزاد يعني في قصوره ويزاد في أشجاره في الجنة. فالجنة عند سدرة المنتهى كما وصف الله سبحانه وتعالى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى أين تقع؟ فوق السماء السابعة. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء ظل يرقى يعني من سماء إلى سماء حتى بلغ السماء السابعة، ففوق السماء السابعة فيها سدرة المنتهى، شجرة عظيمة ورقها مثل أذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة شجرة سدر، والسدر نوع من النباتات يعني له ثمرة يعني تشبه حبة الزيتون أو حبة تشبه حبة الزيتون يعني، لكن طبعا طعمها حلو يعني طعمها حلو، فنوع من الفاكهة يعني يمكن نعده نوعا من الفاكهة. فهذه الشجرة يعني نبقها مثل قلال هجر، يقال لها النبق أو السدر، وورقها مثل أذان الفيلة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغشاها فراش من ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يغشاها فراش من ذهب، يعني فراش من الذهب يعني يغطيها يعني يدور يعني حولها وكذا ويأوي إلى يعني أوراقها وأغصانها وكذا، وعند هذه السدرة عندها جنة المأوى كما وصف الله سبحانه. فالقصد أن الرفيق الأعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ووصفوا بالأعلى يعني لأنهم في الجنة التي هي فوق السماء السابعة. وقيل يعني في الرفيق الأعلى أو الرفيق الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى من أسمائه الرفيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق. فهنا الرفيق في أسماء الله سبحانه وتعالى تأتي بمعنى يعني الرحيم أو الرؤوف، لأن الرفق يأتي يعني بمعنى الرحمة والرأفة والحلم، ويأتي الرفيق أيضا بمعنى الصاحب. ووصف الله سبحانه وتعالى بذلك يعني في الحديث: اللهم أنت الصاحب في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر. فالله تعالى يصاحب الإنسان يعني ويكون معه، لكن طبعا معية لا تنافي علوه سبحانه وتعالى، يكون الله تعالى مع المؤمن يعني بالإحاطة والرعاية والعلم والسمع والبصر والتأييد والنصر والتوفيق. فالله سبحانه وتعالى يكون مع العبد يعني بكيفية يعني لا تنافي علوه سبحانه وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يكون رفيقا للمؤمن يعني يحوطه ويرعاه وينصره ويرشده إلى الخير ويوفقه، وهو الرفيق بمعنى الحليم الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. والأعلى من أسماء الله تعالى أيضا، قالت تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فقيل يعني الرفيق الأعلى يعني اخترت الرفيق الأعلى، يعني اخترت صحبة الله تعالى واخترت مجاورة الله تعالى في الجنة. والحديث يعني أحيانا يأتي بهذا اللفظ: اللهم الرفيق الأعلى، أحيانا اللهم في الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى بدون لفظة اللهم. فهنا ما معنى فيه عندما نقول في الرفيق الأعلى؟ إذا كان الرفيق بمعنى الأنبياء والصديقين والشهداء فهو فيهم يعني يكون بينهم ومعهم ومنهم، يعني فيهم يعني يكون منهم ومعهم. وإذا كان الرفيق بمعنى الله سبحانه وتعالى في الرفيق الأعلى، فهنا يحتاج إلى تقدير كلمة يعني محذوفة، مثلا في جوار الرفيق الأعلى أو في معيات الرفيق الأعلى، في يعني صحبة الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، أو في جنة الرفيق الأعلى، وهكذا يعني يقدر يعني لفظ يفيد المعنى أو السياق. طيب الحديث يعني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني قبل أن يمرض مرض الموت صلى الله عليه وسلم، كان في أثناء حياته يعني وهو صحيح قبل أن يمرض، يعني كان يقول صلى الله عليه وسلم: لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو صحيح قبل أن يمرض: لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني يخير بين أن يمد عمره في الدنيا أو تقبض روحه. فهذا من خصائص الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض أرواحهم حتى يخيرهم بين قبض الأرواح وبين التعمير في الدنيا وإطالة البقاء في الدنيا. من أمثلة ذلك يعني ما جاء في قصة موت موسى عليه السلام، في قصة وفاة موسى عليه السلام في الصحيحين، أنه يعني جاءه ملك الموت وخيره، يعني قال: إن ربك يأمرك أن تضع يدك على متن ثور، على ظهر ثور، فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها. قال: ثم ماذا بعد؟ قال: الموت. قال: فالآن. قال: خلاص يعني لو هعيش يعني عدد سنوات بعدد الشعرات التي تصيبها يدك، يعني الله تعالى أعطاه خيارا أن يعيش يعني هذه المدة الطويلة. قال: ثم ماذا بعد؟ قال: الموت. قال: فالآن. فاختار الموت، فخير يعني عليه السلام بين أن يعيش يعني يمد في عمره أو تقبض روحه. كذلك يعني في قصة وفاة آدم وفاة داود عليهما السلام، كذا في جاء يعني في قصص وفيات عدد من الأنبياء يعني في السنة فيها تفصيل يعني كيفية التخيير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني أن الأنبياء يخيرون عند وفاتهم بين أن يقبض روحهم الآن أو يمد يعني في أعمالهم. فهذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما نزل به، يعني لما نزل به مرض الموت ورأسه على فخذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نائما ووضع رأسه على حجر، يعني في حجر عائشة رضي الله عنها، غشي عليه ساعة، غشي على النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم أفاق، أفاق من الإغماء يعني صلى الله عليه وسلم، فأشخص بصره إلى السقف، يعني رفع بصره إلى السقف ويعني نظر إليه، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، يعني اخترت الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت إذن لا يختارون، يعني قلت إذن لا يختارون، إذن النبي صلى الله عليه وسلم خير الآن بين أن يعني يموت أو يعمر يعني في الدنيا، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، وإنما اختار الرفيق الأعلى. قالت: وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها، كان آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، يعني اخترت الرفيق الأعلى، ثم إن قبضت روحه صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي هذا الباب. ومن اللطائف يعني نختم بها، الشيخ البخاري هنا في هذا الحديث هو سعيد ابن عفير، كان من كبار الحفاظ المصريين، حفاظ الحديث من أهل مصر، وكان الناس يعني يعجبون يعني من حفظه، حتى قال فيه يحيى بن معين كلمة لطيفة: أحد معين سافر إليه من العراق يعني إلى مصر وسمع منه الحديث، يعني فلما رجع يعني قال: رأيت بمصر ثلاث عجائب، قال: رأيت بمصر ثلاث عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. قال: رأيت بمصر يعني أعجب ثلاث أشياء، يعني شاف في مصر النيل والأهرام وسعيد بن عفير، يعني التعجب من حفظ، أن يحيى بن معين أصلا هو من الحفاظ الكبار، لكن يعني تعجب من حفظ هذا الإمام يعني رحمه الله، اللي هو شيخ البخاري هنا في هذا الحديث. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث، شيخ الليث بن سعد أيضا كان إمام أهل مصر يعني رحمه الله. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. السؤال أصلا تفضل. نعم نعم. الله تعالى أخونا يقول يعني لو حصل العكس، طيب امرأة يعني صالحة وزوجها يسيء إليها، يعني إن شاء الله أكيد طبعا يعوضها الله سبحانه وتعالى من الثواب والخير يعني، لكن هذه أمور غيبية يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا بالنسبة للمرأة المؤمنة يعني إذا كان زوجها يعني مؤمنا يعني ختم له بالإسلام يعني و يعني كان من أهل الجنة وهي من أهل الجنة، فتكون معه في الجنة، لكن يعني يرفع الله تعالى أقلهما يعني درجة إلى درجة أعلاهما، يعني إذا كانت هي أصلح منه وهو يعني أقل منها إيمانا وكذا، يرفع الله تعالى يعني منزلته حتى يكون معها في درجتها. والعكس أيضا إذا كان الرجل يعني أصلح من زوجته، هي مثلا تستحق درجة وهو يستحق درجة أعلى، فيرفعها الله سبحانه وتعالى حتى تكون يعني معه في درجته، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. طرائف يعني يذكرون أحد المشايخ يعني كان يقول هذا أن المرأة المؤمنة يعني تكون مع زوجها في الجنة، فواحد يعني استاء من الحاضرين وقال يعني ورانا كنا يعني نحسب إن في الدنيا فقط يعني وكذا. لكن طبعا يعني كما قال سبحانه وتعالى: إن أنشأناهن إنشاء، يعني فالجنة يعني ينشأ فيها الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، يعني يعيد الله سبحانه وتعالى إنشاءه يعني بكيفية أخرى، وسواء من جهة الخلق أو من جهة الخلق، يعني يجمل الله تعالى يعني خلقة الإنسان ويجمل خلقه فيجعل يعني أهل الجنة من رجال ونساء في يعني أكمل يعني درجات الخلق والخلق، وتذهب كل أسباب الضغائن مثلا، أو يعني الإنسان لا ينعى هما مثلا كان رجل مثلا وزوجته وكذا بينهم مثلا اختلافات أو كذا يعني في الدنيا وعدم ارتياح مثلا، فلن يتأذى منها في الجنة ولن تتأذى هي منه أيضا في الجنة إذا كان يؤذيها في الدنيا أو كذا، لأنه في الجنة يعني سينزع الله تعالى ما في الصدور من الغل، يعني ونزعنا ما في صدورهم من الغل، ينزع الغل من القلوب يعني، ويصبح الجميع يعني متحابين متآلفين، ليس هناك يعني أحد في الجنة يبغض أحدا ولا يجد في صدره عليه أو كذا، كل هذه الأسباب ستذهب، وكل أسباب يعني التي جعلت أحد الطرفين مثلا يتضايق من الآخر كلها ستزول يعني في الجنة، وسيصبح كل منهم يعني إنسانا آخر يعني في خلقه وخلقه يعني إن شاء الله. تفضل. نعم 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 هذا نعم، هو طبعا بالنسبة لل يعني لل أحوال النساء يعني في الآخرة وأحوال أهل الجنة يعني من جهة الزواج أو كذا، يعني أولا جاءت الأحاديث والأثار أنه ليس في الجنة عزب، الجنة ليس فيها عزب، عزب هو الأعزب يعني الفصيح عزب، يعني كل أهل الجنة متأهلين، يعني ما في أحد يعني عازب في الجنة ولا امرأة عزباء ولا رجل عزب، يعني كل أهل الجنة يعني مزوجين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة يعني للمرأة المؤمنة يعني إذا كان يعني زوجها مسلما ويعني ولم يطلقها في الدنيا، يعني ما مات أحدهما يعني وهو يعني في فترة الطلاق يعني، وإنما يعني ظلت عصمة الزوجية إلى وفاته أو وفاتها، فتكون معه في الجنة. لكن إذا حصل أن المرأة يعني تزوجت بعد زوجها بزوج آخر بعد وفاة زوجها أو بعد تطليق زوجها له لها تزوجت بعده بزوج آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة مع آخر أزواجها، المرأة مع آخر أزواجها في الجنة، فتكون المرأة مع آخر أزواجها في الجنة. طيب إذا كان مثلا الزوج من أهل النار والعياذ بالله تعالى، فإن الله تعالى يزوجها برجل مؤمن في الجنة كما ورد، أو كانت المرأة مثلا في الدنيا يعني لم تتزوج في الدنيا، فالله تعالى أيضا يزوجها في الجنة برجل مؤمن. ولذلك يعني ورد في تفسير قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى قوله يعني سيبات وأبكارا، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال السيبات السيبات آسية بنت مزاحم والأبكار مريم بنت عمران، يعني هن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فمثلا آسية يعني كان زوجها فرعون من أهل النار وهي امرأة مؤمنة، فيزوجها الله تعالى رجلا مؤمنا يعني يناسبها يعني في رفعة درجتها ممن كمل من النساء يعني، فيزوجها الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. مريم عليه السلام كانت في الدنيا يعني غير مزوجة وهي أيضا ممن كمل من النساء، فيزوجها الله تعالى بمن يليق بها يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني كل امرأة يعني كانت في الدنيا غير متزوجة أو امرأة مسلمة يعني غير متزوجة في الدنيا أو كان زوجها يعني كافرا أو من أهل النار، فإن الله تعالى يزوجها برجل مؤمن يعني في الجنة بإذن الله تعالى. ففي النهاية يعني أنه ليس في الجنة عذاب يعني كما ذكرنا يعني. كذلك إذا كان الرجل مثلا مؤمنا زوجته في الدنيا مثلا كانت يعني ماتت مثلا مشركة أو كذا، فيزوجه الله تعالى بغيرها يعني. يعني هو ثابت يعني، لكن هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول بعض الصحابة يحتاج مراجعة إن شاء الله. يعني إما من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة رضي الله عنه أو كذا، يعني يحتاج مراجعة إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. نعم، بالنسبة لكون النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي نفس الوقت أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إيه: النساء أكثر أهل الجنة. كيف نوفق يعني بين قول أبي هريرة النساء أكثر أهل الجنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء أكثر أهل النار؟ فقالوا يعني في بداية الأمر، يعني عندما يدخل المؤمنون الجنة، النساء يعني منهن من يعذب يعني في النار يعني على قدر ذنوبه، ثم يعفى عنها وتدخل الجنة فيما بعد. ففي أول يعني دخول أهل النار، النار النساء يكون يعني أكثر أهل النار، ثم بعد ذلك يخرج يعني النساء المسلمات اللائي يعني توفين على التوحيد ولكن يعني كنا في ذنوب أو كذا لم يعفو الله عنها وقضى يعني بعقابهن فترة في النار أو كذا، فيخرجنا بعد ذلك ويدخلنا الجنة حتى يصبحنا يعني أكثر أهل الجنة. هذا بالنسبة لنساء الدنيا يعني. بالإضافة أيضا إلى يعني كثرة النساء في الجنة بمعنى الحور العين أو كذا، يعني أيضا فهن كثيرات يعني في الجنة. نعم نعم أخ أحمد تفضل. نعم نعم، عين اليقين وحق اليقين. والله يعني تحتاج مراجعة قرأتها، لو حد يذكرها متأكد منها هي. نعم تفضل. يعني حق اليقين أعلى شيء والأقل منه اللي هو عين اليقين وأقل منه علم اليقين. جزاكم الله. نعم نعم عين اللي هي الرؤية. هذا حق، أحسنت، بارك الله فيك، مثال يعني جميل ما شاء الله، بارك الله فيك. يعني كما ذكر أخونا يعني مثل يعني نوع من الفاكهة مثلا لم يره الإنسان، فإذا أعلمت أن هناك فاكهة اسمها كذا أو كذا فهنا يحصل لك علم اليقين. يعني إذا بلغت شخص يعني أنت يعني تثق في خبره وكذا، أو يعني بلغك عدد كبير من الناس مثلا أن الفاكهة اسمها كذا حتى لو لم ترها، فيحصل لك يعني علم اليقين، موقن أن هناك هذه الفاكهة لك وإن كنت لم ترى. مثلا نحن الآن نوقن مثلا أن هناك بلد اسمها الصين مثلا وكذا، وكنا لم نرها مثلا، معظمنا يعني قد نكون جميعا مثلنا سافرنا إلى الصين أو كذا، لكن نحن موقنون أن هناك بلد لهذا الاسم، لأن تأتينا أثارها يعني من ناس يأتون منها من أهلها وناس يسافرون إليها ومصنوعات تصنع فيها. هناك يعني أدلة، يعني ليس بالضرورة أن يرى الشيء بعينه، لكن علمنا بهذا الأمر يعني بطرق شتى، أصبحنا يعني نعلم علم اليقين أن هناك بلدا مثلا اسمها الصين، أو هناك فاكهة اسمها كذا مثلا، فاكهة ما أكل منها الإنسان. ثم كما ذكر يعني أخونا بعد ذلك، عين اليقين هو الشيء الذي يراه الإنسان بعينه، يصبح يقينه به أكثر يعني غير أنه فقط سمع يعني. ثم حق اليقين وزي أكل الفاكهة يعني. نعم جزاكم الله خير، بارك الله. طيب سؤال آخر تفضل. نعم طيب تفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن أحسنت. أهل الجنة المسلمات طبعا في الجنة. نعم هو أخونا يقول يعني بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ربما تكون الكثرة يعني كثرة النساء الكافرات يعني في النار، وكثرة النساء في الجنة يعني المسلمات. هو يعني يظل احتمالا، لكن يعني الإشكال يعني في هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المسلمات يعني في صلاة العيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فامرأة قالت: يا رسول الله لما، يعني لماذا النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن الشكاء وتكثرن العشية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علل يعني كثرة النساء في النار بهذين السببين، وكثرة الشكوى وكفران العشير وهو الزوج، يعني يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. وتكسرن الشكاء في الرواية الأخرى تكسرن اللعن، اللعن يعني السب والشتم والشكوى من الأولاد والشكوى من الزوج. فإذا يعني ذكر سبب كثرة النساء في النار ليس الكفر أو الشرك، وإنما يعني كثرة النساء في النار بسبب إيه؟ كثرة اللعن وكفران العشير، فهذا الذي سيسبب كثرتهن في النار. وطبعا اللعن وكفران العشير يعني إذا وقع من المسلمات فإنه لا يقتضي الخلود في النار، وإنما العذاب مثلا مدة معينة ثم إيه يخرجن منها ويدخلن الجنة برحمة الله ثم بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني هذه أمور غيبية، يعني ثم ما يشغل باله كثيرا بها يعني، يفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.